بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ومعادنا النهارده مع رساله كورنثوس الثاني. افكركم الاول بكورنثوس الاولى. زي ما قلنا معلمنا بولس الرسول قضى في كورنثوس 18 شهر، سنه ونص، بعد ما جاله ربنا يسوع له المجد بنفسه وقال له انا ليا شعب كتير في البلد دي. وبعدين حصل مشاكل كتير بعد ما ساب كورنثوس، وده اللي ناقشناه في كورنثوس الاولى، مشكله حزبيه ومشكله القضاء المدني ومشكله ما ذبح للاوثان ومشكله الجواز ومشكله التشكيك في التناول، مشكله التشكيك في القيامه. كل دي مشاكل قابلت معلمنا بولس في كورنثوس الاولى. من ضمن المشاكل كانت مشكله خاطئ كورنثوس، الشاب اللي اخطا مع مرات ابوه وبقت المشكلة كبيرة، ومعلمنا بولس بعت حكم يعني عزله عن الكنيسة فترة. في الوقت ده الناس خافت قوي وتأثرت من رسالة بولس الرسول، وتابوا وتخضوا من الشدة بتاعته على غير العادة، فحزنوا وسماه حزن بحسب مشيئة الله، لأن كلهم تابوا وكلهم بكوا على هذا الشاب، والشاب نفسه تأثر جدا وبكى. وبعدين بعتوا يستعطفوا بولس الرسول ان الشاب ده تايب وحزين على نفسه، هل ممكن نرده تاني للكنيسة ولا لا؟ فيمكن ده السبب الاساسي اللي بعت رسالة كورنثوس الثانية بعدها بشهور، عشان يقول لهم انا فرحان جدا باخبار توبته، وان كنتوا انتوا قابلينه فانا كمان قابله، واحنا مش عاوزينه يقع في اليأس والشيطان ياخده مننا، كويس قوي انه عرف سكة التوبة. للأسف في الوقت ده قامت مجموعة من أهل كورنثوس أو من المعلمين الكذبة اللي كانوا بيحاربوا بولس في كورنثوس يدعوا أن بولس مش رسول، فاضطر بولس الرسول على غير عادته يتكلم عن نفسه ويؤكد رسوليته. عارفين أبائنا القديسين مش من النوع اللي يتكلموا عن نفسهم كتير، دايما يقولوا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه، إنما كان ضروري في الرسالة دي يحكي عن نفسه عشان يأكد أنه رسول ولا يقل مكان عن بقية الرسل، وأن ربنا اشتغل بيه وعمل بيه كتير قوي. عشان كده بنعتبر كورنثوس الثانية أكتر رسالة فيها حاجات شخصية يعني خاصة بولس الرسول. يعني اللي عاوز يفهم حياة بولس الرسول يرجع للرسالة دي بالذات، لأنه عبر عن مشاعر كتيرة قوي وحكى خبرات خاصة بيه. في نفس الوقت عشان يثبت خدمته ورسوليته اتكلم عن مبادئ الخدمة اللي هو عايش بيها واللي بيعلمها لأولاده، عشان كده الرسالة دي تعتبر قاموس للخدمة. يعني أي حد بيخدم إن كان كاهن أو خادم أو أي درجة في الخدمة بيعتبر رسالة كورنثوس الثانية مرجع للخدام في كل صفات الخادم ومبادئ الخدمة. الرسالة 13 إصحاح، في الأول بيحكي قد إيه هو تعبان من المشاكل اللي في أفسس، لأنه بعت الرسالة من أفسس بعد شهور من الرسالة الأولانية، وعاوز يقول لهم اللي أنتوا تعبانين منه أنا تعبان أكتر، وابتدى يحكي عن متاعبه الشخصية وتعزيات ربنا ليه وبركات اللي بيشوفها في خدمته. هاخد معاكم كذا جزء من الرسالة دي عشان نتعلم مبادئ الخدمة من معلمنا بولس الرسول. مثلا من أول إصحاح يقول ايه في اصحاح واحد، يقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأف واله كل تعزي، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيق بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يعني معنى جميل قوي، ان كان ربنا بيسمح لنا احنا كخدام بضيقات ويعزينا في الضيقات، نقوم نحن نسند الناس اللي بتتضايق او بتدخل في تجارب بالتعزية اللي بناخدها من ربنا، لانه كما تكثر الام المسيح فينا، سمى الام الخدمة الام المسيح فينا، كما تكثر الام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا ايضا. يعني على قد ما بنتعب قوي ونتوجع قوي على قد ما بنتعزى ونفرح قوي بربنا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم. يعني إن كنا بنتعب أو نتألم ده عشانكم، وإن كنا بنتعزى ونفرح برضو ده عشانكم، فرجاؤنا من أجلكم ثابت. تيورينا قد إيه الخادم يبقى عايش قلبه كله لحساب مخدومه. حتى الخبرات الخاصة اللي بتحصل معاه من مشاكل وهموم وإحباطات وضيقات في الآخر تنعكس على خدمته بشكل إيجابي، وربنا يستخدمها لخلاص ولاده. عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا، فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا. وفي الوقت ده كان في أفسس عاصمة آسيا الصغرى، وهناك قال أنا حاربت وحوش في أفسس وكانوا متعبين جدا. فهنا هيحكي لنا خبرة بسيطة من المتاعب اللي شافها في آسيا، فبيقول لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. دي المرة الوحيدة في الـ14 رسالة اللي بولس قال أنه انضغط إلى هذه الدرجة، قال تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. وعلمنا بولس بيتعامل دايما مع مشاكله وضيقاته وألامه وتجاربه بفكر روحي، فقال أنا اعتبرت نفسي ميت إذا كنت أنا مت وقمت مع المسيح، فأنا خبرة الموت مش غريبة علي. مع كل الضغط الشديد ده أنا قلت لربنا أنا ميت، وأنت يا رب اللي بتقوم الأموات، فمش هقدر أعمل حاجة خلاص، أنا عاجز أن أنا حل أي مشكلة وعاجز أن أنا أنقذ الموقف، فأنا في إيدك زي الميت، أنا محتاج دلوقتي معجزة إقامة أموات لأن ما عادش في إيدي حل أحل بيه الإشكالات اللي عندي. كان لنا في أنفسنا حكم الموت كي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. لما بولس وسط الضيقات الشديد اعتبر نفسه ميت وقال له يا رب نجيني يا رب قومني، قال ربنا فعلا نجانا بشكل عجيب وهو ينجي، يعني ما زال ربنا بينجينا كل يوم، بنقع في مشاكل ضخمة ومن أجل كأنه مات كل النهار وكل موتة بنقوم منها، وسينجي أيضا فيما بعد. الآية دي جميلة قوي، فيها النجاة فعل ماضي نجانا وينجي مضارع وسينجي أيضا فعل كمان في المستقبل، وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا. يبقى معلمنا بولس من أول إصحاح كشف لنا قد إيه هو بيعاني ومجرب في أفسس وضيقات شديدة عليه قوي، وكأنه كمان بيعتزلهم مش قادر يجيلهم في الوقت ده لأنه مشغول بالخدمة في آسيا. انتوا عارفين كورنثوس في اليونان. ناخد جزء تاني من الإصحاح التاني، يقول لكني جدمت بهذا في نفسي ألا آتي إليكم أيضا في حزن، لأنه إن كنت أحزنكم أنا من هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته. هنا بقى مشاعر الأبوة تبان، قال لهم أنا زعلتكم بس أنتوا اللي زعلتوني الأول بأخباركم الصعبة، فأنا صعب عليه إزاي واحد يعمل كده وإزاي الكنيسة يبقى فيها مشاكل قد كده، وأنا مين يفرحني غير اللي زعلته. إن كنت أحزنكم أنا من هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته، وكتبت لكم هذا عين حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم. يعني كنت عاوز لما أجي ما أحزنش من ناس متوقع يفرحوني، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم. أنا عارف بتحبوني فلما تلاقوني فرحان أنتوا كمان هتفرح، لأني من حزن كتير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة. هنا كشف الرسالة الأولى ما وراءها من دموع، يعني قال أنا كتبت لكم بحزن شديد ودموع كتيرة. يبقى الرسالة الأولانية اللي لقيناه كان مشدود وبيحل الإشكالات وهو يعني صعبان عليه وحزين على الكنيسة من بعض المشاكل، قال هنا كتبت من حزن كثير وكآبة قلب بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا، ما كانش غرضي تزعلوا خلاص، بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. ولكن إن كان أحد قد أحزن، ويقصد بقى الشاب اللي هو شد عليه ومنعه من الكنيسة فترة، إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن. يعني هو مش زعلني أنا، كلكم زعلتوا بسببه، كلكم صعب عليكم، لكي لا أثقل. يعني أنا مش عاوز أكتر في الحتة دي عشان ما يصعبش عليه أكتر من كده، لكن عاوز يقول كان سبب حزن للكنيسة كلها اللي هو عمله ده. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين. قال كفاية قوي إحساسه أنه تسبب في حزن أبو الروحي بولس الرسول وكل شعب الكنيسة، كفاية هذا القصاص. حتى تكونوا بالعكس تسامحون بالحري، يعني جه الأوان أن أنتوا تسامحوه بدل ما تحسسوه دايما أنه غلطان وأنه تسبب في حزن الكنيسة. وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. عزوه لحسن الحزن الزيادة يبلعه، هنا بقى يقصد اليأس. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة، لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم هل أنتم طائعون في كل شيء. يعني أنا كنت عاوز أشوف رد فعلكم لما شديت كده في الرسالة الأولانية، عاوز أعرف أنتم طائعين ومزكين، والذي تسامحون بشيء فأنا أيضا. فزال أنتم شايفينه تايب ومسامحينه، أنا كمان مسامح، لأني أنا ما سامحت بي إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح. لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكار. يبقى عاوز يقول لهم إيه؟ أنا عارف الشيطان بعد ما وقعوا في زنا عاوز يوقعوا في يأس. فإحنا إن كنا عالجنا الزنا بنوع من التأديب الكنسي وموقف شديد رادع، إنما إحنا هنعالج اليأس دلوقتي بالاحتضان والحب والرجاء لألا يبتلع من الحزن المفرط. هنا يبان حكمة معلمنا بولس الرسول وأبوته، ازاي تعامل مع شاب صعب مستهتر وقع في خطية صعبة وكانت هتسيء للكنيسة كلها، شد عليه شوية لغاية ما تاب، ولما تاب خاف عليه من الحزن المفرط فسامحه ورجعه تاني حضن الكنيسة. اصحاح 3 يكلمنا عن فرق مجد العهد القديم عن مجد العهد الجديد، وهيبتدي يقول لنا ان كان زمان موسى عشان يكلم ربنا كان يبقى بينه وبين ربنا مسافة، وبس مجرد ان وقف مع ربنا شوية بقى وشه منور. امال احنا في العهد الجديد اللي بنكلم ربنا بوجه مكشوف، احنا اللي الروح القدس سكن فينا، احنا عندنا مجد، لان خدمة العهد القديم كان اخرها موت، خدمة العهد الجديد بتدينا ابدية. خدمة العهد القديم كانت محكومة بالحرف، انما خدمة العهد الجديد كلها حرية. اصحاح 4 هيكلمنا عن مبادئ في الخدمة مهمة قوي، فيقول لنا مثلا ايه؟ إننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. يعني إحنا لما بنكرز مش بنقدم نفسنا، إحنا بنختفي عشان المسيح يظهر. إحنا مستعدين نبقى عبيد عند الناس كلها بس الناس تقبل ربنا. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. برضو كلمة مهمة قوي لكل خادم، ان ربنا نور قلبك وعرفك سكته. الناس اللي حواليك لسه ما جاش معدهم، فما تبص لهمش على انهم اقل منك. الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو اللي قال يكن نور، فربنا نور قلبك وعرفته. طب في واحد تاني لسه ما جاش النور عليه، فانت شغلتك انك تساعد ربنا انه ينور حياته، وتبقى منتظر هذه الانارة او الاستنارة، وتصلي جامد ان ربنا ينور عينيه ويكشف قلبه لمحبة ربنا. اصحاح 5 يكلمنا عن معنى تاني، يقول لنا الجسم ده زي الخيمة ولازم هيتفك، انما داخلنا انسان اخر، انسان داخلي يتجدد يوما فيوما. فان نقض بيت خيمتنا الارضي لنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد ابدي. هنا ركز على ايه؟ احنا مع الايام الانسان الخارجي يفنى، عمال يضعف من الخدمة ومن الاضطهادات ومن الالام، لكن جوه بيتجدد لانه بيستعد لدخول الملكوت. فقال زي الخيمة لما يفكوها محدش يزعل عليها، لازم تتلف ولازم تتشال، لكن قصاد الخيمة في بيت سماوي غير مصنوع بيد، بيت مصنوع بيد الله، بيت ابدي. فإننا في هذه أيضا نئن، يعني طول ما احنا في الخيمة دي في الجسد ده في نوع من الأنين، لأن الواحد متوجع في حزن في ضيق في حدود للجسد في آلام، في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. كلنا نفسنا نخلق هذا الجسد عشان ناخد الجسد الممجد في الأبدية ونفرح بربنا إلى الأبد. أنا بعدي معاكم بس على الإصحاحات الجميلة اللي مليانة مبادئ خدمة. في إصحاح 6 بعد ما علمنا في آخر إصحاح 5 أن احنا سفراء عن المسيح، والسفير ده لازم يعني يمثل الملك بتاعه ويبقى عارف لغة البلدين، البلد اللي بعتاه اللي هي السماء والبلد اللي عايش فيها اللي هي الأرض. والسفير لازم يسلك سلوك يقدم به مملكته والعالم اللي هو جاي منه، والسفير له حصانة فربنا بيحمي سفراءه لأن هما دول اللي بيقدموا رسالته. فقال احنا نسعى كسفراء عن المسيح. بناء على الكلام ده قال ايه؟ إذ نحن عاملون معه نطلب ألا تقبلوا نعمة الله باطلا، لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص، ولسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. يعني معلمنا بولس الرسول بيعلمنا كخدام نبقى حريصين ما نسيبش أي حاجة تشوه الخدمة، ما نسيبش أي فكرة تتفهم غلط، أي تصرف يساء فهمه. لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. حطلنا لستة طويلة قوي كل خادم فينا يحاسب نفسه عليه. قال بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، في أناة، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء. تلاحظوا كل دي حاجات مطلوبة من الخادم. الليستة الأولانية ليستة التعب والضيقات، قال فيها ضيقات وشدائد وضرورات وضربات وسجون واضطرابات، وفي حاجات تعب باختياره، أتعاب وأسهار وأصوام، وفي حاجات فضائل، طهارة وعلم وأناة ولطف والروح القدس. وبعد كده يقول إيه؟ في قوة الله بسلاح البر لليمين ولليسار، يعني ترد على الفكرة الغلط يمين وفكرة غلط شمال، أو حرب الكبرياء وحرب صغر النفس. بمجد وهوان، يعني هنخدم الناس، مجدتنا هنخدم، الناس أهانتنا هنخدم. بصيت رديء وصيت حسن. كمضلين، في وقت قالوا على بولس أنه مضل ونحن صادقون. كمجهولين، ناس فاكرة أن دي ناس محدش يعرفها في الدنيا، من بلد لبلد بيسافروا محدش يعرف كرامتهم وقيمتهم، ونحن معروفون، معروفون عند ربنا. كمائتين، ناس محكوم عليها بالموت من كل بلد يروحوها يطلع لهم حد عاوز يموتهم، وها نحن نحيا. كمؤدبين ونحن غير مقتولين. كحزانة ونحن دائما فرحون. كفقراء ونحن نغني كثيرين. كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. يبقى معلمنا بولس علمنا كخدام ازاي الواحد يخدم مهما كانت الظروف، ان كان في كرامة او في هوان هيخدم، حتى لو انضغط وبقى زي الميت ربنا هيقومه، حتى لو كان فقير بيغني الناس بكلمة ربنا، حتى لو حس انه ما عندوش حاجة خالص هو يملك الدنيا كلها لان ربنا معاه. بعد كده معلمنا بولس الرسول ابتدى يعاتبهم شوية ازاي يتشككوا فيه كأب ويتشككوا في رسوليته، وقال لهم انا عاوز اقول لكم حاجة. انا زعلت قوي من اخبار الشاب ده، ولكن بعد كده قلت الحزن ده جاب نتيجة كويسة. فيحكي في الصح 7 حكاية الحزن، فيقول ايه؟ اقبلونا، لم نظلم احد، لم نفسد احد، لم نطمع في احد. دي كلها كانت تهم بقى هو سمعها عن نفسه، ان ده بيفسد الناس وده بيطمع في الناس. قال لهم اقبلونا، صدقوني الكلام ده مش مظبوط، احنا لا طمعنا في حد ولا فسدنا حد ولا تعبنا حد. لا أقول هذا لأجل دينونة، يعني أنا ما بقصدش أقول مين اللي عمل كده، أنا بقصد بس أقول لكم إحنا ما عملناش كده. لأني قلت سابقا أنتم في قلوبنا نموت معكم ونعيش معكم، إحنا بنحبكم وعايشين عشانكم، فإحنا إزاي هنظلمكم ولا نتعبكم؟ لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم. امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقتنا لما أتينا إلى مقدونيا، لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات من داخل مخاوف. لسه بيحكي عن مشاكله في مقدونيا وقبل كده مشاكله في أفسس والضيقات والمتاعب، وهو الآن على أخبار كورنثوس. لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس. هو عمل ايه؟ كان معلمنا بولس له حكمة حلوة، لما ما يكونش قادر يروح يتابع بنفسه بلد يبعث واحد من تلاميذه يطمنه على الاخبار. فبعت تيتوس لأهل كورنثوس عشان يتابع اخبار الرسالة الاولانية، الناس تابت ولا لا، اتأثرت ولا لا، مشكلة الحزبية وصلت لغاية فين، مشكلة التشكيك في القيامة والتناول والموضوعات اللي ناقشنا. فبيقول عزانا بمجيء تيتوس، تيتوس جاله بالأخبار، وليس بمجيئه فقط بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي حتى أني فرحت أكثر. يعني لما تيتوس جاله فرحوا، قال له الناس بكت والناس اتأثرت جدا وحزنت على خطاياها وصعب عليها أن أنت زعلان، وخدوها جد واهتموا. فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. قال أنا عارف أن كلام وجعكم المرة اللي فاتت، الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة. يعني أنت هتفرح يا معلمنا بولس أن الناس زعلت؟ قال أنا فرحان أن هم زعلوا، بس زعلوا حزن مقدس، حزنوا حزن التوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله كي لا تتخسروا منا في شيء. يعني ما وقعتوش مننا أبدا، ما خسرتوش حاجة من الحزن ده، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندام. الحزن ده بيخلي الواحد يتوب، والتوبة دي بتدخله في خلاص. فحتى لو كان شد عليهم وقال لهم كلام ناشف شوية، جابت نتيجة حلوة أن الناس خافت وتابت واتعظت. أما حزن العالم فينشئ موتا. يبقى في نوعين من الحزن، في حزن بحسب مشيئة الله، حزن الأب اللي بيوجع ابنه شوية عشان يأدبه، حزن التوبة، وفي حزن تاني بحسب العالم، دي الكآبة اللي ملهاش قيمة في تغيير النفس ولا توبة الإنسان. فإنه هو ده حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد. لاحظوا بقى الحزن الإيجابي خلي الواحد يجتهد عاوز يصلح نفسه، بل من الاحتجاج، الواحد حزين على نفسه فمحتج زي يوصل لكده، بل من الغيظ متغاظ من خطيته، بل من الخوف خايف يفقد أبديته، بل من الشوق مشتاق يبقى إنسان جديد ويبقى مفهوش خطيه، بل من الغيرة غيور على خلاص نفسه واللي حواليه، بل من الانتقام، الانتقام من الشيطان ومن الشر. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. طبعا قصة توبة أهل كورنثوس دي قصة تدرس، لأنها يعني قاموس للتوبة الحلوة، ازاي التوبة الصادقة اللي فيها حزن تجيب اجتهاد وتجيب احتجاج وتجيب غيظ وتجيب شوق وتجيب غيرة وتجيب انتقام من الشر. كل دي خطوات في التوبة الجادة اللي تعجب ربنا وتعمل خلاص بلا ندم. اصحاح 8 و9 معلمنا بولس الرسول بيتكلم عن خدمة القديسين. خدمة القديسين ببساطة هي خدمة الفقراء. في الوقت ده حصل مجاعة في أورشليم، ومعلمنا بولس بقلبه الكبير حس بمسؤولية عن الأحباء اللي في أورشليم، فابتدى ينادي في الكنائس اللي بيدخلها إخواتكم في أورشليم الكنيسة الأم عندهم متاعب كتير ما بين اضطهاد اليهود ليهم وما بين المجاعة. فبدأت الناس تحوش كل حد بعد القداس العينيات والتموينيات اللي يقدروا يجمعوها، على اعتبار بولس هياخد 2 منهم وينزل بالحاجات دي كلها أورشليم يوزع على الفقراء. فصحة 8 و9 ده قاموس لخدمة الفقراء برضو في رسائل بولس الرسول. صحين كده منفردين ضمن 14 رسالة بالتركيز على خدمة القديسين أو خدمة إخوة ربنا. قال فيها مثلا إيه؟ نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطى في كنائس مقدونيا، سمها نعمة، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. كان بيحكي لهم عن بتوع مقدونيا عملوا إيه عشان إيه يشجعهم يعملوا زيهم. فقال لهم أنه الناس دول مع ضيقة شديدة كانوا فرحانين قوي أن هم يجمعوا التبرعات ويدفعوا لأهل أورشليم حتى لو جت على نفسهم الحكاية، لغنى سخائهم، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. يعني كانوا بيدوا حسب الطاقة وفوق الطاقة. إذن هنا في كذا ميزة في الناس دول، كانوا فرحانين بالعطاء، كانت ظروفهم صعبة وهم بيدوا، كانوا بيدوا فوق طاقتهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة. يعني وهم بيقدموا عطاياهم مش بيقولوا خده، بيقولوا ممكن تاخده، بيترجوا بولس أنه يقبل العطايا دي أنها تنزل لأورشليم. دي روح جميلة من الناس اللي بتخدم أحباء ربنا. وشاركت الخدمة التي للقديسين وليس كما رجونا، يعني أكثر من توقعاتنا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. دول ناس بيحبوا ربنا قوي، فكل حياتهم لربنا، وبالتالي فلوسهم أقل حاجة يطلعوها. وبعد كده حكى إزاي تيتوس خد الحاجات دي ونزل بيها أورشليم وسببت أفراح كتير قوي. بتوع كورنثوس ابتدوا يقلدوهم وقال لهم في الإصحاح اللي بعده، اللي بيزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد، واللي بيزرع بالشح بالشح أيضا يحصد. بعد كده معلمنا بولس في نهاية رسالة كورنثوس الثانية بدأ يتكلم عن حاجات شخصية، لأنه قال لهم أنتم مش معتبريني رسول، طب أنا هحكي لكم، أنا ممكن أحكي عن حاجات كبيرة لأني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. وحكى خبرة أنه أعرف إنسانا أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، اختطف إلى السماء الثالثة وسمعه. ابتدى يحكي، وبعد كده قال لهم بس عاوز أقول لكم ده مش معناه أن أنا حاجة كبيرة ولا حاجة، ده أنا هحكي لكم قصة تاني. أنا ربنا سمح لي بشوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني، كان عنده مرض يعني، ومن جهة هذا الأمر تضرعت إلى الله 3 مرات أن يفارقني وما كانش راضي. وفي الاخر ربنا يسوع قال له ايه؟ تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. قال لهم من ساعتها وانا بشكر ربنا على الضعف اللي انا فيه وعلى المرض اللي انا فيه، لاني حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. فبعد ما حكى شوية عن الاعلانات اللي بيشوفها، حكى كمان عن متاعبه الشخصية. هنقرأ الرسالة زي ما تعودنا الاسبوع ده، وهنركز فيها على صفات الخادم، أو ماذا يجب أن يكون الخادم عليه من صفات وفضائل، لأنها رسالة رائعة عن الخدام. بنفكركم أن في إيميل للبرنامج تبعتوا الأسئلة عليه، ونحب نجاوبكم في حلقات أخرى. ربنا يحافظ عليكم وتخلصوا معنا الإنجيل كده إصحاح بإصحاح. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.